أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في النوع الثاني من أنواع القضية الشرطية، وهي التي يحكم فيها بالتنافي والانفصال بين نسبتين، أو بنفي ذلك الانفصال بينهما. فمثال ما يكون مفاده التنافي قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد، لأن هذه القضية حقيقة تنحل وتتركب من قضيتين: الأولى أن هذا العدد زوج، والثانية أن هذا العدد فرد. وإن كانت في تركيب القضية المنفصلة قد توهم أنها قضية واحدة، لأن الترديد إنما يكون ترديد في ثبوت المحمول لموضوعه، فهو ترديد بين نسبتين، ترديد في أن يكون أن تكون الزوجية ثابتة لهذا العدد أو أن تكون الفردية ثابتة لهذا العدد. ولكن لأنه قد اشتركت هاتان القضيتان في موضوع واحد وهو هذا العدد، فإنها صيقت مساق القضية الواحدة بأن نقول إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، وإلا هي أصلها إما أن يكون هذا العدد زوجا أو أن يكون هذا العدد فردا. فيوجد نسبتان، وقد حكم بالتنافي بين هاتين النسبتين، بمعنى أن هاتين النسبتين لا تجتمعان، لا يمكن أن تجتمع الزوجية والفردية على عدد واحد، لأن الزوجة هو ما ينقسم إلى متساويين، والفرد ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم متناقضان، والنقضان لا يجتمع. هذا هو مفاد القضية المنفصلة الموجبة، هي التي تفيد ثبوت الانفصال بين الطرفين، ثبوت التنافي بين الطرفين، سواء كانت النسبتان سالبتين أو موجبتين أو مختلفتين لا يهم. وأما القضية المنفصلة السالبة فهي التي تدل على سلب ذلك الانفصال والتنافي بينهما، كما تقول مثلا ليس إما أن يكون زيد في الماء أو شو؟ أو يغرق أو لا يغرق؟
أو لا يغرق؟
لا يغرق. خلينا نشوف كيف صح أو لا. ما هو النسبة الأولى؟ كون زيد في الماء، وجود زيد في الماء. ما هي النسبة الثانية؟ عدم الغرق. هل يوجد تنافٍ بين أن يكون زيد في الماء وأن لا يغرق؟ شو يعني التنافي؟ يعني هل هاتان النسبتان تجتمعان أو لا تجتمعان؟
تجتمع.
أن يكون زيد في الماء ولا يغرق، كما إذا كان متعلما للسباحة، إذن لا يوجد تناف بينهما، فأنت حكمت في هذه القضية بسلب ذلك التنافي. واضح أو لا؟ طيب هل يوجد تنافي بين أن يكون زيد في الماء ويغرق؟ أيضا لا يوجد تنافي بينهما. على كل حال، إذن الغرض من المنفصلة السالبة هي أن تسلب التنافي بين الطرفين بين النسبتين، وأما المنفصلة الموجبة فهي التي تدل على ثبوت الانفصال والتنافي بينهما. ثم إن التنافي بين الشيئين بين النسبتين
إما تناف في الصدق وإما تناف في الكذب. فالمراد من تنافيهما في الصدق أنهما لا يصدقان معا، وتنافيهما في الكذب أنهما لا يكذبان معا. وحيث إن التنافي على نحوي إما تناف في الصدق أو تناف في الكذب، فتنقسم القضية بتقسيم أول إلى ثلاثة أقسام. لأن وكلام عن أي قضية؟ عن الموجبة الآن. لأن القضية المنفصلة التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، إما تدل على تنافيهما في الصدق وفي الكذب، وإما تدل على تنافيهما في الصدق فقط، وإما تدل على تنافيهما في الكذب فقط. إذن التنافي لأنه على قسمين، تناف في الصدق وتناف في الكذب. شو يعني تناف في الصدق؟ يعني لا يصدقان معا، يوجد تعاند بينهما من جهة الصدق، ولا يوجد تعاند بينهما من جهة الكذب. تنافي في الكذب يعني لا يكذبان معا، يعني كذب أحداهما ينافي كذب الأخرى، ولذلك لا يمكن أن يكذبا معا وإن كان يمكن أن يصدقا معا. وهذا يعني التنافي في الصدق والتنافي في الكذب. التنافي في الصدق أن صدق إحدى النسبتين ينافي صدق الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يكون كلاهما صادقين. التنافي في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى، فلا يمكن أن يكذبا معا. ولذلك تنقسم القضية المنفصلة الموجبة، خلينا بالموجبة الآن، لأنه حتى في الموجبة يوجد إصطلاحات متعددة. كيف نروح للسالبة؟ طيب، القضية الموجبة لما كانت تدل على التنافي بين النسبتين، وكان التنافي بين النسبتين مما يحتمل أن يكون تنافيا في الصدق أو في الكذب أو في كليهما، انقسمت القضية المنفصلة الموجبة على أساس هذا التنافي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون التنافي فيه تنافيا في الصدق وفي الكذب، وتسمى هذه القضية المنفصلة بأنها قضية حقيقية، لأن التنافي فيها حقيقي، أي من كل وجه، من جنبة الصدق ومن جانب الكذب. كما تقول هذا العدد إما زوج وإما فرد، إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا، والإشارة إلى نفس العدد في كلتا النسبتين. فإن الزوجية والفردية يوجد تناف بينهما في الصدق، لأن صدق الزوجية ينافي صدق الفردية، فلا يجتمعان، يعني لا يصدقان معا. ويوجد تناف بينهما وين؟ في الكاذب أيضا، لأن كاذب الزوجية عن عدد ما ينافي كذب الفردية، وإلا لم يكن ذا زوجا ولا فردا، مع أن الواقع لا يخلو من أحدهما، لأنهما نقيضان، لأن الزوجية ترجع إلى ما ينقسم إلى متساويين، والفردية ترجع إلى ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم نقيضان والنقيضان لا يصدقان ولا يكذبان، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القضية الحقيقية، فهي التي تدل على ثبوت التنافي بين النسبتين صدقا وكذبا.
يكون طرفيها نقيضان
بلا شك، حتى يتنافيا صدقا وكذبا بلا شك. طيب، القسم الثاني ان يكون التنافي بين النسبتين في الصدق دون الكذب. ركزوا على كلمة دون الكذب، يعني بأن يكون صدق أحدهما ينافي صدق الآخر، ولكن كذب أحدهما لا ينافي كذب الآخر. يعني مرد هذه القضية إلى أنه يمكن الاجتماع أو لا يمكن الاجتماع؟ لا يمكن الاجتماع. طيب، يمكن الارتفاع أو لا يمكن الارتفاع؟ يمكن الارتفاع، فهذه القضية تنحل إلى خصوصيتين، إلى خصوصية إمكان الاجتماع وإلى خصوصية إلى خصوصية عدم إمكان الاجتماع وإلى خصوصية إمكان الارتفاع، وتسمى مانعة جمع. واضح لأنها تمنع من الجمع ولا تمنع من الرفع، لا تمنع من الكذب. مثال ذلك، زيد إما في الماء أو لا يغرق. كيف؟
هذا المثل بدور كثير. مثلاً هي اللون إما أسود أو أسود الأبيض لا يجتمع معه ممكن
ارتفاع. طيب هذا اللون إما أن يكون أسود، ما حتى نتعود شوي على المعدولات، معدولات المحامية اللي عندنا. جبنا نسبة سالبة يعني. طيب على كل حال هذا اللون إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، اللي هي بيكون طرفاها متضادين حقيقة، شايف؟ والضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا لا يتنافيان في الكذب. كذب السواد عن هذا الحار لا ينافي كذبا البيض، ولكن ثبوت السواد له ينافي ثبوتا فهما يجتمع لا يجتمع ولا مانع أن
يرتفع.
طيب والمثال الآخر، زيد إما في الماء
أو
يغرق أو لا يغرق، حتى يقول لا يجتمعان،
لا يجتمعان
إيه؟
أو لا يغرق
أو لا يغرق، لأنه إذا كان في الماء
قد يغرق وخلق فيغرق خصف،
لأنه يمكن أن لا يغرق.
زيد إذا كان في الماء
أو يغرق،
فهل يمكن هل يجتمع معه عدم الغرق أو لا يجتمع؟
ممكن لا، عدم الغرق
يجتمع
إذا ليست مانعة جمع. نعم خلينا نعلم الأمر الأسبب. طيب أنا مستسلم. طيب المثال أو النوع الثالث ما هو؟ أن يكون التنافي بين النسبتين في الكذب دون الصدق، ودفت جيدا إلى قولنا دون الصدق، بمعنى أنه معنى أنهما يتنافيان في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى. شو يعني؟ فإذا كذبت إحداهما فلا بد أن تكون الأخرى شو؟ صادقة، تمام؟ فلا يكذبان معا، إذن الواقع لا يخلو من أحدهما، ولذلك سميت مانعة خلو، تمام؟ وإن كان يمكن أن يجتمع لأنه لا تنافي بينهما في الصدق، فصدق إحداهما لا ينافي صدق الأخرى، فقد تصدق الأخرى معها. طيب فتنحل أو تسمى مانعة خلو لأن الواقع لأن تنافيهما في الكذب يعني أنه إذا كذبت إحداهما فلا بد أن تقع الأخرى، صح؟ طيب ومعنى أنه لا بد أن تقع الأخرى أنه لا بد أن تصدق، يعني أن الواقع لا يخلو من الاتصاف بواحدة منهما، ولذلك سميت مانعة خلو. لذلك الإشكالات غالبا ما تأتي على هذه الطريقة، لا يخلو إما وإما، يعني إما أن تلتزم بالأول وإما أن تلتزم بالثاني وليس لك مهرب إلى غيرهما. طيب مانعة خلو وهذه لها خصوصيتان، الأولى أنه لا يمكن الارتفاع، والثاني أنه
يمكن الاجتماع
كما تقول زيد إما في الماء
أو
يغرق أو لا يغرق، يغرق
أو يغرق،
ما التفت، ما هو زيد إما في الماء أو ليس في الماء، صح؟ وإذا لم يكن في الماء لا يغرق، لأن الغرق إنما يكون بالنزول في الماء، ولذلك شو بتقول زيد إما في الماء، إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق، إما في الماء أو لا يغرق. التفت، النسبة الأولى ما هي؟ الوجود في الماء. النسبة الثانية هي عدم الغرق. الوجود في الماء وعدم الغرق يجتمعان أو لا؟ يجتمعان، كما إذا وجد زيد في الماء وكان يسبح فقد اجتمع فلا تنافي بينهما في الصدق، ولكن يوجد بينهما تنافي في الكاذب،
لأنه إذا وجد في الماء إذا العفن
لم يوجد في الماء
لأن كذب إحدى النسبتين. شو يعني كذب إحدى النسبتين؟ يعني لأنه لو لم ينوجد في الماء فسوف لن يغرق. وإذا لم يكن غير غارق يعني إذا غرق فسوف يكون وين؟ في الماء. رفع رفع الرفع إثبات. أنت إذا شو يعني كذب إحدى النسبتين؟ يعني نفي إحدى النسبتين. طيب نفي النسبة الأولى يعني نفي التواجد في الماء، هذا النفي يوجب وقوع النسبة الأخرى، إذن الواقع لا يخلو من أحدهما. نفي التواجد في الماء يوجب عدم الغرق. طيب نفي عدم الغرق يعني الغرق، تمام؟ ماذا يوجب؟ يوجب أن يكون زيد في الماء، ممكن بده يغرق
يعني أو يغرق.
كيف؟
أو يغرق
أو لا يغرق.
مهديك أنت كمان أو لا يغرق؟
وين هديك؟ مهديك هنا، هذا المثال كاذب كان. لا مشيت زيد إما في الماء أو لا يغرق. النسبة الثانية ما هي؟ عدم الغرق.
طيب
إذا وجد زيد في الماء يمكن أن يكون موجودا في الماء ولا يغرق.
يمكن
إذا كان متعلما بالسباحة فيمكن الاجتماع، فلا تنافي بينهما في الصدق. طيب تعال لنرى إذا كان بينهما تنافي في الكذب. شو يعني التنافي في الكذب؟ يعني إذا ارتفع، إذا نفيت إحدى النسبتين هل تنتفي الأخرى؟ هذا التنافي في الكذب. طيب إذا انتفت النسبة الأولى، شو هي النسبة الأولى؟ تواجد في الماء، يعني إذا لم
يكن
في الماء إذا صادقت النسبة الثانية مش كذبت، تمام؟ فيوجد بينهما تنافٍ في الكاذب، بمعنى أنهما لا يكذبان معا. إذا كذبت النسبة الأولى صدقت الثانية يقينا، تمام؟ طيب وإذا انتفت النسبة الثانية، النسبة الثانية كانت عدم الغرق، نفي النسبة الثانية يعني نفي عدم الغرق، نفي عدم الغرق يعني
إذا غرق فهو في الماء،
يعني الغرق فهو في الماء،
وهو فيش تنافي في الصدق،
فيش تنافي خصوصا من زمان في تنافي في الكاذب. وخشان تنافي الكذب يعني لا يرتفع عام.
طيب
يعني إذا رفعنا إحداهما نجد أن الثانية لابد أن تقع.
نعم نحاول نرفع كل واحدة لحال.
إيه رفعنا النسبة الأولى فوقعت الثانية.
رفعنا الثانية وقعت.
فوقعت الأولى. إذا لا إذا يوجد تنافي بينهما في الكذب. ماشي؟ شان تنافي في الكذب يعني لا يرتفع عام. يعني نفي إحداهما ينافي نفي الأخرى مش ينافي الأخرى. تمام طيب
فاذا هذا اذا انا نحطه بمانع الجمع بنقول
هذا مانع الخروج ليست مانع
لا هو هذا المثال.
طيب
لا بنعمل مانع الجمع نحط يقرا
زيد اما في الماء او
يغرق
لا
كمان بتصبح
لا لا يجتمع اي عفوا يمكن ان يجتمع بيعرفش السباحه مثل حكيت يكون في الماء ويغرق. طيب تحويل مانع الخروج الى مانع الجمع سوف يعني. طيب انتفى هذا وين؟ هذا بالنسبه الى القضيه المنفصله الموجبه التي تنقسم الى ثلاثه اقسام احترازا عما سياتي من تقسيم القضيه المنفصله الموجبه الى قسمين. طيب اما بالنسبه الى القضيه السابقه فاذا كانت المنفصله الحقيقيه هي التي تدل على تناف النسبتين صدقا وكذبا فالسالبة المنفصلة الحقيقية ما هي؟ هي التي تدل على تنافي على عدم تنافي النسبتين صدقا وكذبا. وإذا كان التنافي في الصدق وفي الكذب بحيث يدل على امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع فعدم التنافي صدقا وكذبا هو الذي يدل على عدم امتناع الاجتماع وعلى عدم امتناع الارتفاع. فالمنفصلة الموجبة الحقيقية لأنها تنحل إلى خصوصيتين التنافي في الصدق والتنافي في الكذب فسلب هذا الانفصال سوف يكون سلبا لكل واحدة من هاتين خصوصيتين سلب التنافي في الصدق وسلب التنافي في الكذب. يعني إذا كان مفاد المنفصلة الحقيقية عدم الاجتماع وعدم الارتفاع فالسالبة المنفصلة الحقيقية هي ما تجتمع فيها النسبة ما يصح اجتماعهما وما يصح
ارتفاع.
مثال ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما إلى متساويين. خلينا نشوف العدد الزوجية
والانقسام الى متساويين يجتمعان وكل زوج من خصومه يرتفعان بان يكون العدد فردا فلا يكون زوجا ولا منقسم الى متساويين فتقول ليس اما ان يكون العدد زوجا او منقسما الى متساويين واضح شو صار المراد من السالبه المنفصله الحقيقي لأنها تنحل إلى خصوصيتين فالسلب عندما يتوجه إليها يتوجه إلى كل واحدة من الخصوصيتين وهي تفيد تنافي التنافي في الصدق والتنافي في الكذب فالسلب سلب لتنافي الصدق ولتنافي
الكذب
هذا وين في القضية المنفصلة الحقيقية أما القضية المنفصلة مانعة الجمع الموجبة فماذا تفيد؟ التفت تفيد عدم إمكان الاجتماع التنافي في الصدق دون الكذب
هذه الموجبة
فالسالبة هي سلب التنافي في الصدق هل هي عبارة عن سلب التنافي في الصدق وسلب عدم التنافي في الكذب او هي سلب التنافي في الصدق فقط جيد هذا خلاف ولكن خلينا ناخذ القدر المتيقن تنقل قضيه مانعه الجمع تدل الموجبه تدل على التنافي في الصدق دون الكذب تمام فالسلب حينئذ هو سلب للتنافي في الصدق وما معنى سلب التنافي في الصدق انهما يصدقان يصدقان معا كما تقول ليس زيد إما أن يكون في الماء أو شرب
لا يغرق
أو يغرق أو لا يغرق أو يغرق ليه؟ لأن زيد وجود زيد في الماء والغرق
يجتمع
لا يوجد تنافي بينهما في الصدق فأنت سلبت هذا التنافي بينهما في الصدق فهذه مانعة الجمع السالبة طيب مانعة الخلو هي التي تدل على خصوص التنافي وين؟ في الكاذب فالسالبة منها هي ما تسلب ذلك التنافي في الكاذب كما تقول ليس إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق ليش؟ وجود زيد في الماء وعدم الغرق وجود زيد في الماء وعدم الغرق يكذبان معنا أو لا؟ يكذبان ولا يكذبان؟
ليس زيد في الماء
يكذبان ليس زيد إما أن يكون في الماء أو لا يغرق خلينا نخلي نسبة وجود زيد في الماء ولا يغرق يعني عدم الغرق وجود زيد في الماء وعدم الغرق يرتفعان أو لا؟ بأن يكون زيد لا في الماء
ولا يغرق
تمام؟
طبيعة الحال
بيكون بالماء يغرق
ليس زيد إما أن يكون في الماء أو لا يغرق كيف هذا لا يرتفع
لا يغرق
زيد وجود زيد في الماء وعدم الغرق هل يمكن أن يكون زيد في مكان حيث لا يكون في الماء ولا لا يغرق
ولا
لا يغرق يعني يغرق
مشكلة.
ليس زيد إما أن يكون في الماء أو يغرق خلينا نشوف وجود زيد في الماء أو الغرق تمام يرتفعان معا أو لا
يرتفعان
إيه هو يرتفعان إذا كان في الغرف فهذه سالبة مانعة خلو حين ليش لأنها تسلب التنافي في الكذب يعني تدل على إمكان الارتفاع حين واضح؟ طيب
يعني بالسالب صار بعكس الموجب بثنين زاد
هي نعم هي تدل على عدم امكان الارتفاع وعلى امكان الاجتماع في السلب هو سلب عدم امكان الارتفاع بمعزل عن امكان الاجتماع وعدمه
بمعزل
ليش؟ لانه هذه المساله خلافيه
طيب. نقول سلب التنافي في الكذب أو سلب التنافي في الصدق كمان دون الكذب
ما دون يعني قلنا سلب والتنافي في الصدق.
هي التفت مانعة الجامع قال غاية ما تدل عليه هو التنافي، نحن السلب وسلب للتنافي، وهي ما تدل المنفصلة هي ما تدل على التنافي وعدم، فالسلب سلب للتنافي تمام. الحقيقية كانت تدل على تنافيين، فالسلب سلب للتنافيين، هنا كانت تدل على تناف واحد في مانعة الجامع، تدل على تنافيهما صدقا بمعزل عن الكذب، مش بمعزل ولا يعني لا تدل على التنافي كذبا، فالسلب سلب للتنافي في الصدق، ومانعة الخلو تدل على خصوص التنافي في الكذب، فالسلب سلب لتنافيه ما في الكذب. هذا
مش دون الصدق.
كيف؟
مش دون الصدق.
مش دون الصدق.
حتى الكذب والصدق بسبب بعض.
ما هو خلينا نتعرض للتقسيم الثاني. هذا هو التقسيم الأول. سنتوضح التقسيم الثاني. هذا هو التقسيم الأول التفت، وعلى أساسه انقسمت القضية إلى ثلاثة أقسام: المنفصلة الحقيقية وهذه تدل على تنافيهما صدقا وكذبا، مانعة الجمع وهي مركبة من قيدين لأنها ما يدل على التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، ومانعة الخلو وهي ما تدل على التنافي في الكذب وعدمه في الصدق. ولكن يمكن أن نقسم القضية المنفصلة على أساس هذا التنافي إلى قسمين لا ثلاثة، فنقول القضية لا يخلو، عم نحكي عن المنفصلة الموجبة، إما أن تدل على التنافي في الصدق بمعزل عن الكذب، سواء كان هناك تنافي في الكذب أو لم يكن هناك تنافي في الكذب، وإما أن تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق، سواء كان هناك تنافي في الصدق أو لم يكن هناك تنافي في الصدق، وهذان تقسيمان حاصران لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا كانت تدل على التنافي في الصدق، التفت بما لا نظر لي إلى الكذب، فهذه تسمى مانعة جمع. هذه تسمى مانعة جمع. وإذا كانت تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق، فهذه هي مانعة الخلو. ولك أن تسأل كيف انقسمت القضية في التقسيم الأول إلى ثلاثة أقسام وكانت هذه التقسيمات حاصلة، ثم انقسمت بقسمة ثانية إلى قسمين ومع ذلك كان التقسيم إليهما تقسيم حاصل، بعبارة مثل أين ذهب القسم الثالث من القسمة الأولى؟ الجواب أن القسم الأول وهو المنفصلة الحقيقية قد اندرج بعضه تحت مانعة الجمع في التقسيم الثاني، وبعضه الآخر تحت مانعة الخلو في التقسيم الثاني، لأننا في مانعة الجمع بالتقسيم الثاني لم نركب القسم من قيدين، لم نقل مانعة الجمع تتقوم بقيدين التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، وإنما قلنا مجرد التنافي في الصدق، والتنافي في الصدق يجتمع مع موردين، مع ما إذا كان هناك تناف في الكذب أيضا كما في القضية المنفصلة، وما إذا لم يكن هناك تناف في الكذب كما في مانعة الجمع. وكذلك التنافي في الكذب مانعة الخلو بالتقسيم الثاني، بالتقسيم الثاني قلنا قوامها أن يكون هناك تنافي في الكذب، لا نظر لي إلى جانب الصدق أساسا تمام، فقد يكون هناك تنافي في الكذب أيضا كما في مثل القضية الحقيقية، وقد لا يكون هناك تنافي في الكذب كما في مثل مانعة الخلو بالمعنى الأول، فصارت مانعة الجمع في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الجمع في التقسيم الأول مع شيء من موارد المنفصلة الحقيقية، فصارت أعم منها، وصارت مانعة الخلو في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الخلو في التقسيم الأول مع القضية المنفصلة، فصارت مانعة خلو بالمعنى الأعم. التفت، لا نقول مانعة الخلو هنا أعم من مانعة الخلو هناك، نقول هي بالمعنى الأعم، في الفرق بيناتهم
لأنه هي مش أعم منها
هذا تقسيم، هذا خصوصه عموما بحسب المفهوم،
تمام؟ وهنا أخذ في مفهوم مانعة الجمع في التقسيم الأول قيدان، أن يتنافيا صدقا
دون
وأن لا يتنافيا كذبا. في المورد الثاني مانعة الصدق مانعة الجمع قالوا أن يتنافى أن تتنافى النسبتان صدقا، سواء تنافيتا كذبا أو لا. طيب واضح، بس التفت، مانعة الجمع في التقسيم الأول أخذ فيها قيدان، أن يتنافيا صدقا وأن لا يتنافيا
كذبا.
مانعة الجمع في القسمة الثانية أساس القسمة كان على أساس التنافي في الصدق بمعزل عن أي شيء آخر، والنسبتان المتنافيتان صدقا تجتمع وتحل في موردين، فيما إذا كانتا متنافيتين كذبا أيضا أو لم تكونا كذلك. إذا كانتا متنافيتين كذبا هو عين مورد مانعة الجمع في القسمة الأولى، إذا لم تكونا متنافيتين إذا كانتا متنافيتين كذبا فهذا مورد مانعة المنفصلة في القسمة الأولى، إذا لم تكونا متنافيتين كذبا فهذا هو مورد مانعة الجمع في القسمة الأولى، ولذلك صارت مانعة الجمع مانعة جمع بالمعنى في الثاني، في الثاني بالمعنى الأعم، في الأولى بالمعنى الأخص. ولذلك نجد أن القسمة كانت حاصرة في كلا القسمتين، لأن مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمة الأولى ليست هي بعينها مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمتين الثانية، بل في الأولى أخذ في قوام كل واحدة منهما قيدان، التنافي في صدقا وعدمه كذبا أو التنافي كذبا وعدمه صدقا، أما في القسمة الثانية فقد أخذ في قوام مفهوم أمر واحد هو التنافي صدقا فقط أو التنافي كذبا فقط. وحينئذ فما هو المراد من السالبة؟ سالبة مانعة الجمع هي سلب التنافي في الصدق بمعزل عن الكذب، والسالبة مانعة الخلو، مانعة الخلو ماذا تدل؟
تنافي في
الكذب، عدم التنافي في الكذب بمعزل عن
الصدق.
ومن هنا نعرف أنه صارت السالبة مانعة الجمع ومانعة الخلو في القسمة الثانية عين السالبة مانعة الجمع ومانعة الخلو في القسمة الأولى، وهذا واضح البطلان، إلا أن نرجع إلى القسمة الأولى حينئذ ونقول لما أخذ في قوام مانعة الجمع قيدان فالسلب سوف ينحل ويتوجه إلى كل واحد من القيدين. هو قلت لك في القسم الثاني يتضح، ومانعة الجمع في التقسيم الأول كانت تدل على التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، فالسالبة منه هي التي تدل على عدم التنافي في الصدق وعدم عدم التنافي في الكذب، يعني التنافي في الكذب. مانعة الخلو تدل على التنافي في الكذب وعدم، يعني شوف ما هي مانعة الخلو تدل على أمرين، واحد لا 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 تنافي في الكذب تمام وعدم. إخواني بالنسبة للمصطلحات يعني بشوي شخادة ولا أنت تنافي في الكذب وعدم تنافي في الصدق، ركزوا معي شوي. أخذ في مانعة الخلو بالقسمة الأولى قيدان، أن لا يتنافيا كذبا أن تتنافيا كذبا وأن لا يتنافيا صدقا، هذه الموجبة من مانعة الخلو. طيب قوام مانعة الخلو هذان القيدان، طيب فالسلب عندما يتوجه إلى مانعة الخلو سوف يتوجه إلى كل واحد من القيدين، فمانعة الخلو السالبة حينئذ هي سلب التنافي أو سلب الخصوصية الأولى وسلب الخصوصية الثانية. شو يعني سلب الخصوصية الأولى؟ يعني سلب التنافي في الكاذب، يعني يجتمعان عفوا يعني يرتفعان تمام. طيب وعدم التنافي في الصدق يعني سلب عدم التنافي في الصدق، سلب عدم التنافي يعني نفي النافي يعني التنافي في الصدق.
صاروا مقلوبين
هذا في القسمة الأولى، أما في القسمة الثانية لا، لأن قوام مانعة الجمع
التنافي في الصدر. فالسلب هو سلب التنافي في الصدر، سواء كان هناك تنافي في الكذب او لا.
من سؤالك انه نحن بالتقسيم
يعني حتى السالبه، حتى مانعه الخلو السالبه بالقسمه الثانيه هي اعم من مانعه الخلو السالبه بالقسمه الاولى، كما ان الموجبه منها اعم من الموجبه بالمعنى.
التقسيم الثاني مهم، مش احنا قلنا من شروط التقسيم عدم تداخل الاقسام. طب التنافي بالمانعة الجمع لنا في تنافي في الصدق، وقد يكون هناك تنافي في الكذب صح؟ وبالتالي وحده مانعة الخلو هناك تنافي في الكذب وقد يكون في التنافي في الصدق ايضا، طب هون ما صار في تداخل؟
لا، نفس السؤال اللي سأله الصبح واجبنا عليه، لانه هذه القسمه عم نلاحظ دائما فيها المقسم الموجب، جيد؟ فما في تداخل بين الموجبه من هذه مع الموجبه من تلك، جيد؟ بعدين احنا عم نتبع هذا التقسيم بتقسيم اخر هو السالب، ولذلك هو المقسم حقيقه هو الموجبه في السلب. في السلب هذا من لوازم التقسيم الاول وليس تقسيما جديدا، ولذلك امان عن التداخل. شو المشكله؟ اصلا ليس تداخلا، يعني سوى بالدقه، ليس تداخلا، ليس تداخلا. كيف عم بصير تداخل؟ ما هي سالبه.
خلينا نحكي عن السالب، عم نحكي عن الموجبه.
طيب وين التداخل بالموجبه؟
مش احنا قلنا الموجبه هي تنقسم الى مانع الجمع،
طيب
بقيد التنافي في الصدق،
طيب
والمانع في الخلو بقيد التنافي في الكذب،
طيب
وقلنا نحن الكذب بالاولى مسكوت عنه، اما انه في كذب تنافي في الكذب او لا يكون في كذب بالكذب بالمانعة الجمع، صح؟
مانعة الجمع هي التي تدل على التنافي
في الصدق،
تمام.
اما الكذب فمسكوت عنه، اما انه بيكون في تنافي في الكذب كمان او ما بيكون في تنافي في الكذب،
طيب
مش انه بتجمع هون اثنين. طيب لناخذ نحن احتمال انه في تنافي في الصدق والكذب معا، هذه بمانعة الجمع.
تقصد المنفصله الحقيقيه صارت وهذا لذلك
لذلك
قلنا هي مانعة جمع بالمعنى وليست أعم. ليه؟ مانعة الجمع، التفت، خلينا نقارن، يعني ها خلينا بالدقة، القسمة الأولى قسمة للقضية باعتبار أفرادها الخارجية. قسمة لهذا المفهوم باعتبار أفرادها الخارجية، ولذلك لا يمكن أن تتداخل هذه الأقسام. القسمة الثانية قسمة بحسب المفهوم بمعزل عن المصداق. ولذلك إذا نظرنا إلى خصوص مفهوم التنافي في الصدق غير ما إذا نظرنا إلى خصوص مفهوم التنافي في الكذب، نسلم إلى أنه يوجد تناقض على مستوى المفهوم أو لا؟ أما على مستوى المصداق فلا مانع أن يجتمعها، ما عندي مشكلة. ولذلك لما نقول مانعة جمع أعم، لأنها إذا كانت أعم فهي تشمل المانعة المنفصلة، ومانع الخلو أيضا تشمل المنفصلة، فقد تداخلا. ولكن هذا شو؟
بالمعنى.
تقسيم بالمعنى وليس تقسيم المعنى بالنظر الى افراده.
هلا مثال العدد اما زوج او فرد، وين نحطه بالمعنى؟
ما عندي مشكله، بس ادرج هو اينما شئت، اينما شئت، وليس تداخل من القسم، بتعرف ليه؟ لاننا لم نقسم المفهوم باعتبار افراده، وانما نظرنا الى المفهوم بما هو مفهوم. اشبه ما يكون، التفت الان، الناطق والانسان متساويان خارجا، وإن كانا متغايران وين؟ كانا متغايرين ذهنا. طيب هنا مفهوم مانعة الجمع بالقسم الثاني مغاير لمفهوم مانعة الخلو، وإن كان مصداقا قد يجتمعا في المنفصلة الحقيقية بالقسمة الأولى. ولذلك قلنا مانعة جمع بالمعنى الأعم وليست مانعة جمع أعم، يعني ننظر ليس إلى الأفراد.
واضح؟ أفراد شو الأفراد شو؟
بصير بترجع للقسمة الأولى.
لا لا، أفراد شو أصلا؟
أفراد قضايا. قضايا التي يوجد تنافي بينها مرة في الصدق ومرة في الكذب، هذه الأفراد. طيب واضح ليش سميت مانعة جمع بالمعنى الأعم؟ لأن النظر كان إلى لحاظ المفهوم بمعزل عن أفراده في الخارج، ولذلك لم يقول تنقسم القضية المنفصلة إلى مانعة جمع وما أعم ومانعة خلو أعم، قال هذه مانعة جمع بالمعنى الأعم، لأن المتكلم في القضية المنفصلة له نظر إلى تنافي ما، إما أن يكون ناظرا إلى التنافي في الصدق،
وإما أن يكون ناظراً إلى التنافي في
الكذب. واضح؟ طيب نقرأ هذا المقدار. جاهز؟ والله على الألم والورقة يعني التنافي حط سلب التنافي في غاية السهولة يعني. نعم المشكلة على فكرة هي الصعوبة عند الأستاذ في تكرار هذه الألفاظ من غير أن يقع في خطأ يعني كذا خطأ مطبعي. على كل حال قوله بتنافي النسبتين سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين واضح إذا كانت القضية تتركب من قضيتين وكل قضية لها كيفها الخاص فقد تكون موجبة أو سالبة أو مختلفتين إلى آخره ولكن السلب الذي للقضية المركبة شيء آخر والإيجاب الذي للقضية المركبة شيء آخر غير الإيجاب والسلب الموجود في نفس النسبتين ولذلك شوف ماذا هذا العدد إما أن لا يكون زوجا وإما أن لا يكون فردا هون عندي سلب في القضية الأولى وسلب في القضية الثانية ومع ذلك القضية موجبة تمام لأن صور القضية المنفصلة موجبة إما أن لا يكون وإما أن لا يكون طيب فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة طيب قوله وهي الحقيقية فالمنفصلة الحقيقية خلينا نقرأ المتن شوي فوق قال أو لا تنافيهما صدقا وكذبا ومنفصلة إن حكم فيها بتناف النسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا وهي الحقيقية أو صدقا فقط فمانعة الجمع أو كذبا فقط فمانعة الخلو وكل منها عنادية كانت تنافي لذاتي الجزئين وإلا فاتفاقية ذاتي طيب قال وهي الحقيقية فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتناف النسبتين في الصدق والكذب كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق وفي الكذب لأن السلب يرجع إلى كل خصوصية من خصوصيات القضية نحو قولنا ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين والمنفصلة مانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو هذا الشيء إما أن يكون حجراً وإما أن يكون شجراً يوجد تنافي بينهما في الصدق ولا يوجد تنافي بينهما في الكذب بأن يكون بشراً والمنفصلة مانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط كقولك إما أن يكون زيد في البحر أو وإما أن لا يغرق طيب قوله أو صدقاً فقط أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب شوف كيف الترديد قال أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز أن تجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمع ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص والثاني مانعة الجمع بالمعنى لا ما يهمنا أن مانعة الجمع بالمعنى الأخص يقع قسيما لها شو؟ مانعة الجمع بالمعنى مانعة الخلو بالمعنى الأخص والمنفصلة الحقيقية أما مانعة الجمع بالمعنى الأعم فلا يقع لها إلا قسيم واحد وهو مانعة الخلو قوله أو كذبا فقط أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عن الصدق يعني إما السلب نوجهه إلى كل واحد منهما فهذه بالمعنى الأخص أو نوجهه فقط إلى الطرف الأول فيكون هو قوام الأول فهي مانعة الجمع بالمعنى الأعم أو مانعة الخلو بالمعنى الأعم والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى الأعم قوله لذاتي الجزئين هذا تقسيم آخر للعنادية يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين
عافيك حبيبي